بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
فلهن عند الله أعظم شان، صلي الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان، سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان، فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان، تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان، أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمئن وترفق وتداني،
الصلاة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على دربه ولأثره اقتفى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام، أدعو الله أن ينفعنا وإياكم بما يقول، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ثم بعد، فنذهب إلى ما كنا نتذكره من الأخطاء التي تقع من المصلين في صلاتهم على تنوعها كما مضى معنا. وكنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ورحمة منه إلى أخطاء المصلين في صلاة الجنازة. سنتبع صلاة الجنازة بشيء أيضا منتشر وعام وعامة فيه البلية ينبغي توضيحه، ألا وهو صلاة المسافرين. صلاة المسافرين، لأن السفر أمر لا ينفك الناس عنه، الناس بحاجة دائما إلى التنقل وإلى الترحال والسفر، فهذه الصلاة المسنونة أنا أسلم المنقولة تعرض لنا دائما أبدا. قبل أن أدخل في أخطاء المصلي في صلاة السفر أو صلاة القصر كما سنذكر إن شاء الله، بعض إخواننا نبهني على تعليق طريف بخصوص صلاة الجنائز قبل أن نواصل درس اليوم. حقيقة أن هذا التعليق ينبغي أن أذكره أنه مفيد. انتشرت قال عند كثير من الناس أن أولى الناس بالصلاة إماما على الميت أحد أقارب، هذا انتشر في بعض بلادنا. مات زيد يصلي عليه أخوه، أبوه، ابن عمه، ابنه، هكذا أعض أقاربه، ولو كانت التي ماتت امرأة أيضا يصلي عليها فلان فلان من أقاربها. حتى أننا رأينا من لا يحسن قراءة الفاتحة يتقدم إماما بالمسلمين. هل هذا مطلوب شرعا؟ هل هذا صحيح؟ أنا أختصر حتى أدخل في صلاة القصر والسفر. المنصوص عليه في كتب أهل العلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت إن كنا في المسجد هو الإمام الراتب ولا خلاف. الإمام الراتب أولى الناس بالصلاة إلا أن يأذن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فإن أذن الإمام فلا حرج، إن لم يأذن فهو أولى. وينبغي لنا إخوة الكرام ألا نضع الأئمة في حرج، إمام المسجد هو أولى به. إذا أذن الإمام من يصلي؟ يصلي وصي، وصي الميت، الميت وصى قال إذا أنا مت يصلي علي فلان، نقدم الموصى به يصلى. طب إن لم يوجد ما في وصية ولا موصى به موصى له، خلاص نقدم أحد أقاربه على شريطة أن يكون هذا القريب صاحب علم صاحب دين، ما يكون ابن عمه مثلا جزار ومقدمه في الصلاة وفي الصف علماء وشيوخ حفاظ قرآن كريم، ما يكون هذا الذي يتقدم للصلاة معلوم عنه فسوق أو فجور، ولمجرد قرابة الدم وصلة النسب نقدمه، لا هذا لا يصلح، لا يصلح أبدا، لأن الميت هذا آخر عهده بالدنيا، وفي آخر عهده يقينا هو يرجو أن يتقدم من يدعو دعوة له لعل الله عز وجل أن يتقبله. وبعد ندخل في الذي نريد اليوم، ألا وهو قصة صلاة المسافرين. المرء فينا بين حالين، إما مقيم وإما مسافر. الصلاة التي نصت عليها كتب الفقه دائما في جملتها تتكلم عن صلاة مين؟ صلاة المقيمين. أما صلاة المسافرين فقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحوال والأحكام، والحمد لله هي مستورة أيضا ومنظومة في كتب الفقه. ولكن لتقصيرنا جميعا وعدم اهتمامنا وعدم بحثنا ندخل عندنا الحابل على النابل ولا تستقيم الأمور، وترك الحبل على الغارب فتكلم كل من شاء في كل ما شاء. فأنا أجتهد مع إخواني جميعا في الإشارة إلى بعض الأخطاء المنتشرة في صلاة المسافرين، فنقول وبالله التوفيق. أما الأول فهو ترك القصر في السفر، ترك القصر في السفر، يعني القصر هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. وأول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيدت في السفر في الحذر، زيدت في الحذر وبقيت على أصلها في السفر، هذا فرضها فرضت، حديث عائشة وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يتركون هذه الهدية الربانية، بل ينكرون على من يأخذ بها، بل ويشددون عليه النكير، ويقولون السفر الآن في زماننا الحمد لله صار يسيرا، نحن نركب الآن السيارات مكيفة، القطارات مكيفة، نركب طائرات مكيفة، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الأمور يسيرة، الطائرة فيها فرش وثير أحسن من بيتي، أنا مستريح، السيارة بها أفضل من سيري أنا. طيب خلاص لسنا في حاجة إلى القصر. فإذا تقدم مثلي ومثلك ليصلي بالناس قصرا وقعت البلية، هاج الناس. هذا كلام ساقط لا يصلح أبدا ولا يعمل به العلماء. ذهب مالك رحمه الله لوجوب القصر في السفر، تخيل مالك يرى أن القصر في السفر واجبا واجبا، والحنفية رحمه الله قريب من مذهب مالك، مذهب قريب من مذهب مالك. أهل الظاهر طبعا ولا شك، ابن حزم الظاهري وشيخ داود أيضا على أن القصر في السفر واجب، بل لو أتم أحدهم لبطلت صلاته عند الظاهرية. أما مالك هذا مذهبه وهذا قول الأحناف. قال ابن القيم رحمه الله كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يقصر دائما، يقصر الرباعية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وابن القيم من علماء الأمة جمع فأوعى، قل لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتم الرباعية في سفره البت. عائشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، انتبه، فأقر في صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر، انتبه. أنا أرجو أنك تركز عينك وبصرك على إيه قول عائشة فرض الله الصلاة، قولها فرض، وعائشة من بلغاء العرب، بليغة فصيحة أريبة عالمة من علماء الأم، روت قرابة نص الفقه، تقول فرض، يعني عائشة ربما تكون ترى أن القصر في السفر فرض. إذن نخلص لأحد أجلة علماء زماننا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قل ما قال أتيك من قريب حتى أختصر لك مسافة الزمان، الشيخ قطي رحمه الله يقول في كتابه الرائع أضواء البيان، يقول: أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر، خلافا لمن شذ، انتبه التعبير من عالي، خلافا لمن شذ. الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين يرى أن القول بالإتمام شذوذ، وقال لا قصر لا قصر أي في الديار التي يسكن فيها، إنما القصر يكون عند السفر. يقول: طيب لو أنه الآن في سفر طاعة أو غير طاعة، هذا تفصيل عند أهل العلم. يقول: ولا قصر إلا في سفر طاعة خاصة. هذا القول الشيخ الأمين يراه أيضا شذوذا، إنما يقول السفر فيه القصر جملة لا معول، إن كان السفر طاعة سفر معصية، إن كان السفر هذا في خوف أو في أمن. القصر يشمل الصلاة عند المسافرين دائما. يقول: إنما هي أقوال لا معول عليها عند أهل. هذا كلام مختصر، إلا من أراد أن يراجع حكم صلاة السفر راجع كتب المذاهب عند مذهب الأحناف أو المالكية أو الشافعية أو عند مذهب الحنابلة أو عند مذاهب أهل الحديث راجع، ستجد إن شاء الله تبارك وتعالى أن القول الذي ذكرته لك هو أن قصر في السفر مهم ويلزم المسافر على تفصيلات إن شاء الله، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هدية من الله تبارك وتعالى، فلا تتركها ولا تذهب بعيدا عنها. فترك القصر في السفر خطأ. الخطأ الثاني أن بعض الناس يشدد على مسافة يقصر من بعدها. هذا ورد في كتب بعض العلم، يقول القصر يكون بعد مرحلتين أو بعد ثلاث مراحل، القصر على ثلاثة فراسخ أو على ستة فراسخ. هل القصر يرتبط بمسافة بذاتها محددة بعينها؟ انتبه أخي الحبيب، اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا واسعا، وذكروا فيها أقوالا، نقل منها ابن حجر قرابة 20 قولا. اختلفت المسألة، الشيخ الشوكاني رحمه الله نقل قرابة 60 قولا. إذا المسألة فيها خلاف واسع عند أهل العلم، ولا ينبغي لك أن نأطر الناس على قول واحد أطرا، ولكن نقول وبالله التوفيق أن أقرب وأعدى الأقوال هو ما نقله ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وأيضا ذكره الشيخ الشنقيطي وهو من علماء الزمان هذا رحمه الله الجميع، أنهم يقولون أن ما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق عليه الشارع الحكم. يعني ما تعرفنا في أعرافنا أنه سفر، عرفا يسمى سفر. الآن أنت أخي الحبيب من ترانا أو جالس معنا أختي الكريمة، تخرج من بلدك إلى مسافة 5 كيلو 10 كيلو معك سيارة، وأنت ذاهب إلى قريبك هذا البلد، تقول لأبيك أو أمك أو لزوجتك، تقول له أنا مسافر لبلدة كذا، ولا تقول أنا سأذهب إلى بلد كذا؟ عند المصريين يقول أنا رايح بلد كذا، لا يقول أنا إيه مسافر. إن المسافة لو طالت يقول إيه أنا سأسافر غدا إلى بلد كذا. في اللسان نسمي مسافات معينة سفرا، وفي اللسان أيضا نسمي مسافات أخرى ليست سفرا. فمراعاة العرف مهم جدا على أن يكون العرف صحيحا مضطردا لا يخالف شرع الله. اسمع جيدا، أن يكون العرف صحيحا مضطردا لا يخالف شرع الله. إن ما هو كل عرف تعرف عليه الناس نعمل به. الآن اللي بيشتغلوا على الموازين، موازين الكف هذه القديمة، تعرفوا مثلا أن يسرقوا من المشتري 50 جرام من كل كيلو، صار عرفا. هل هذا عرف نعمل به؟ لا طبعا مطلقا. فالأعراف لها ضابط من أهل العلم. فما كان معروف في العرف أنه السفر فهو السفر الذي علق عليه الشارع الحكم مسافة وزمانا. وهذا أقرب المعاني وأعدلها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنقل هذا عن العلماء، لا أقول من نفسي، لكن لو جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة بجوار المدينة أميال معدودة، وقصر في مكة صلى الله عليه وسلم وفي الطائف مسافات بعيدة جدا. بعض الصحابة لما جاء مصر هنا في صحيح مسلم وأراد أن يذهب ما نسميه الآن في القاهرة اسمه 100 عقبة، اسمها كده اسمها 100 عقبة، اللي اسمها في كتب التاريخ اسمها ايه؟ عقبة بالقاف. أراد أن يذهب من الفسطاط إلى عقبة، كانوا يخسروا ويفطروا، المسافة 3 كيلو 4 كيلو. جمع هذه الأحاديث مع التوسع في أن أجمعها نجد أن هذا القول أعدل الأقوال، لأنه لا شك قديما كان السفر له شك والآن له شك، ولكن نجمع كل هذه الأحاديث فنصر في موثقة مع كلام العلماء والله تعالى أعلم. أقول أن هذا القول هو أعدل الأقوال، ولا ألزم بذلك أحدا، ولا تكون فتوى مني أسأل عنها عند الله، بل أنا أنسبها لقائليها والله تبارك وتعالى أعلم. هذا أعد الأقوال حيث ذكرنا. الآن يأتينا في القصر صحيح وخطأ أنك لا تخسر، ثم الخطأ الثاني في مسافة القصر على كام وعلى كام. عندنا خطأ ما هو مذكور في كتب العلماء ولكن مشاهد في الواقع، دخلنا مسجد لنصلي ونحن على سفر، فوقفنا نصلي، قدمي الناس، صلي يا شيخ، تقدم، صليت بالناس.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بالصلاة.
مضطردا لا يخالف شرع الله، اسمع جيدا، ان يكون عرفه صحيحا. مضطردا لا يخالف شرع الله، ان ما هو كل عرف تعرف عليه الناس نعمل به. الان اللي بيشتغلوا على الموازين، موازين الكف هذه القديمة، تعرفوا مثلا ان يسرقوا من المشتري 50 جرام من كل كيلو، صار عرفا. هل هذا عرف نعمل به؟ لا طبعا مطلقا. فالاعراف لها ضابط عند اهل العلم. فما كان معروفا في العرف انه السفر، فهو السفر الذي علق عليه الشارع الحكم مسافة وزمانا. وهذا اقرب المعاني واعدلها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانا انقل هذا عن العلماء، لا اقول من نفسي، لكن لو جمعت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة بجوار المدينة أميال معدود، وقصر في مكة صلى الله عليه وسلم، وفي الطائف، مسافات بعيدة جدا. بعض الصحابة لما جاء مصر هنا في صحيح مسلم وأراد أن يذهب، ما نسميه الآن في القاهرة اسمه 100 عقبة، اسمها كده اسمها 100 عقبة، اللي اسمها في كتب التاريخ اسمها ايه؟ عقبة بالقاف. أراد أن يذهب من الفسطاط إلى عقبة، كانوا يخسروا ويفطروا، المسافة 3 كيلو 4 كيلو. جمع هذه الأحاديث مع التوسع في أن أجمعها، نجد أن هذا القول أعدل الأقوال، لأنه لا شك قديما كان السفر له شك والآن له شك، ولكن نجمع كل هذه الأحاديث فنصر في موثقة مع كلام العلماء، والله تعالى أعلم. أقول أن هذا القول هو أعدل الأقوال، ولا ألزم بذلك أحدا، ولا تكون فتوى مني أسأل عنها عند الله، بل أنا أنسبها لقائليها، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا أعد الأقوال حيث ذكرنا. الآن يأتينا في أن القصر صحيح وخطأ أنك لا تخسر، ثم الخطأ الثاني في مسافة القصر على كام وعلى كام. عندنا خطأ ما هو مذكور في كتب العلماء ولكنه مشاهد في الواقع. دخلنا مسجد لنصلي ونحن على سفر، فوقفنا نصلي، قدمي الناس، صلي يا شيخ، تقدم، صليت بالناس 2 ركعتين ثم سلمت، ثم قلت أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. يأتيني واحد ممن حضر معنا الصلاة بعض الصلاة، يقول إيه؟ طب يا شيخ طالما أنت مسافر لما لم تخبرنا قبل الصلاة فكنا قدمنا واحد يتم. يعني الناس ترى أن إمامة المتم أفضل من إمامة مين؟ المسافر. طيب يعني قلت له لو أني قبل الصلاة أخبرت، قال كنا سنؤخرك. هذا حدث معي في بعض الأسواق أذهب إليها، فلما الناس رأوني قدموا تفضل فتقدم، فبعد ما انتهيت جاء بعض التجار قالوا لا تفعلها بعد ذلك، لو تقدمت والله أخرناك. قلت لهم العجيب أن الذي قدمني من إمام المسجد وهو من خريج جامعة الأزهر، سألوه عما فعل، هل أصاب أم أخطأ؟ فلما سألوه بين لهم جزاه الله خيرا، ثم بعد ذلك كلما ذهبت يصرون على أن أصلي أنا بهم. إذن هذه المسألة تحتاج مني ومنك أخي كريم أن نعلمها الناس. إذا تقدمت في مسجد على سفر، بعض الناس يقول يعني لا مش عاوزين مشاكل فيتم، آخر يستحي أن يتقدم، أصلا أنا صليت 2 ركعتين بعض الصلاة هيكلموني ملوش لازم. لا، أنا شفت بعض دول الخليج ما شاء الله، ما شاء الله البدو العرب الصحراء صلاة القصر دي عندهم كالفريضة، ما في أي إشكال ولا ينكر أحد للإمام، مسألة سهلة، ينبغي أن يصل الحال بنا إلى هذا بفضل عز وجل في كل بلد المسلمين، أن يتعلم المسلمون الفريضة تامة، وأن يتعلموا أيضا على هيئة القصر، ولا ينكر هذا على ذاك، ولا ينكر ذاك على ذلك. الخطأ الرابع والثالث أنه إذا تعلم المسلم رخصة القصر، بل وتعلم معها أيضا رخصة الجمع في السفر، رخصة القصر في السفر ورخصة الجمع في السفر، يقع خطأ شديد. قبل أن أذكر هذا الخطأ آتيكم هذا النص. أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، قصر الصلاة، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. الميل كام بالمتر يا شباب الآن؟ كنا نتعارف في المسافات إما بالميل أو بالكيلو. حتى السيارات الآن عددها ينظم عليه، ينظموا إما بالميل أو بالكيلو حسب البلاد. الكيلو معروف 1000 متر. العرب كانوا يقيسون قديما بالذراع، يقولوا 1000 ذراع، 500 ذراع. الذراع هذا حوالي 75 سنتي. المتر ذراع وربع، 100 سنتي. طيب الكيلو 1000 متر، الميل كام؟ كام؟ يعني الميل 2 كيلو إلا تلت، 1609 متر. كيلوين إلا ثلث، هذا قيمة الميل. فلو 3 أميال، 3 × 1600 يبقى على 4 كيلو، حوالي 5 كيلو كان يقصر صلى الله عليه وسلم. فهي المسألة هذه. طب لو قلنا 3 فراسخ، الفرسخ 3 أميال. الفرسخ الواحد كم ميل؟ نضرب المسافة التي ذكرنا 5 كيلو في كام؟ في 3. فكان أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مسير قصر على هذه المسافة، سواء كانت المسافة طويلة سيواصل السفر 500 كيلو إلى مكة أو 700 كيلو إلى تبوك ويرجع، أو يقصر عند هذه المسافة ويرجع، هذه تفصيلات عند أهل العلم. طيب الإشكالية في الإشكالية التي نتكلم عنها الآن، إذا علم طالب العلم أنه يحق له أن يقصر ويجمع في السفر، ماذا يصنع؟ تجهز، لبس، جهز الشنطة الحقيبة، متجهز الطعام والزاد للسفر، فخلاص هو متهيئ للسفر. فنادوا بالصلاة الظهر فيقول الآن أنا طالب، أنا على سفر، فيقصر ويجمع، هو ما زال مقيما في وطنه وبلده. هذا يقع من كثير من الناس، يقصر ويجمع وهو ما زال مقيما في بلده بل في بيته. هل هذا صحيح؟ يصح له أن يجمع ويقصر؟ انتبه أخي الكريم أن الله عز وجل قيد القصر بالسفر، فلا يصح لك أن تقصر إلا إذا تلبست بلباس السفر. أنت الآن نعم تجهزت، أقول اللباس هنا مش التوب، واحد لبست، أنا لبست الآن البدلة بتاعت السفر، لا أنا أقصد هذا، أقصد لباس السفر، يعني عشت حال المسافرين، أنت مسافر على الحقيقة. أما أنك تلبس البيت الثوب أو الجاكيت أو البدلة تستعد للسفر، كل هذا اسمه استعداد للسفر وليس سفرا. ليه؟ ممكن بعد ما تجهزت والحقيبة وتجهزت والمال والزاد والطعام والشراب وتجهزت، مرضت زوجته، جاء يدور عابر، أي مرض عابر، ولده، أصابك أنت مرض، ماذا ستصنع؟ تؤجل السفر. إذن يأتيك السؤال، لماذا قصرت وأنت مقيم؟ لماذا جمعت وأنت مقيم؟ إذن لا تصح صلاتك، ينبغي أن تعيدها. إذن القصر والجمع لا يكون إلا حين التلبس بحال السفر، حين تكون مسافر على الطريق، نعم خرجت غادرت العمرة أنا غادرت الديار اقصر، أما الجمع إذا كان السفر إلى آخره. يقول أيضا الشنقيطي رحمه الله، استدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن القصر مشروط بالضرب في الأرض، ومن لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض. فهمت المعلومة هذه؟ كلام رائع جدا من عالم جليل. قال أعيد مرة أخرى، استدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج أي من البلد بأن القصر، استدلوا على بهذا على أن القصر مشروط بالضرب في الأرض، يمشي يخرج، ومن لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض، خلاص إذن لا يقصر، لا يقصر. إذن هذا خطأ سيء، هو أن يقصر وأن يجمع هو ما زال على حال الإقامة، ينبغي أن نتركه وأن نتلافه. طيب على الكلام على مسألة الجمع، كلنا نعلم أن الجمع يجوز في السفر على هيئات اختلف فيها أهل العلم أو على أقوال اختلف فيها أهل العلم. هل يجوز الجمع في الحضر؟ يجوز أن أجمع في الحضر؟ لو أجبت قلت نعم، ينبغي أن تسأل نفسك، طب أنت يا شيخ لما كلمتنا على الصلاة. قلت نعم سلم أخبر أنه هم أن يترك صلاته ويندب يوما غيره ثم يذهب إلى من لا يتولى الجماعة، فماذا يصنع؟ فيحرق عليهم ذرهم. الآن يجوز؟ هو أنتوا يا شيوخ مرة كذا مرة كذا كلام طبعا ما اسمعوا. إذا قلنا هذا سبحان الله أنتوا يا شيخ مرة الشكل ذا، هو أنتوا على كل شكل. طبعا لا يقول هذا إلا سفيه، لا يقول هذا إلا سفيه، لأن طالب العلم يسأل، وإنما الشفاء العي السؤال. اسأل، لا تتهم شيخك، لا تتهم عالمك، إنما راجعه واسأله لماذا أخبرتني هنا كذا. أما رأيت هذا الذي رأى أنا سيصلي على المرأة في موضع وعرض الموضع، سأل أبا حمزة من أين أتيت بهذا؟ قال سنة رسول الله. ابن عباس رفع صوته في الجنازة، أسمع، سألوا ما؟ قال سنة رسول الله، ولم يقول له أنت هنا كذا لتهاب. منطق الاتهام هذا أخي الحبيب أختي الكريم مرفوض مرفوض. لا تتهم العلماء المشايخ، إنما سألهم فتعلم منه، فهم والله مصابيح الهدى. أسأل الله أن يبارك لنا في علماء أمتنا جميعا. كثير من الناس يخطئ ويعتقد أن الجمع لا يكون إلا في السفر، والصحيح أن الجمع في الحضر أيضا صحيح، ولكن بضغط. إيه ليس معنى هذا أن الآن كله يترك المساجد والجماعات، لا، انتبه، نريد أن نجمع المسائل سويا. الجمع في الحضر صحيح، يعني في محل الإقامة. طيب يأتيني الطالب علمه لي الجمع في الحضر لا يكون إلا لعذر كمرض أو خوف، لا نقول له والله هو لعذر هو لغير عذر، المسألة مفتوحة، وهذا من التوسعة في الدين الرحمة. طيب كيف؟ يعني في عذر جميل جدا، ومن فضل الله عز وجل علينا لما بعض إخواننا فعلناه في مسجدنا، كان أمر مستغرب في المسجد عندنا في بلدنا، ولكن لما اعتادوا الناس قالوا بالنص والله ده سنة جميلة يا شيخ. يعني السنة تقاس على إيه؟ على ما يرضي النفوس، وهي سنة الجمع في المطر، سنة الجمع في المطر. دخلنا المسجد نصلي، والمسجد من فضل الله عليه السقف هذا لا يغني ولا يسمي من جوع، يعني لو رفعناه كأنه لويد، السماء تمطر خارج المسجد وداخل المسجد. والله سألت أحد العلماء الأصل جزاه الله خيرا عن هذا المسجد، قال هذه المساجد المباركة، هي المسجد التي تخرج رجال، قال ينبغي أنك تحافظ على المسجد. لما جاء المطر قلنا لإخواننا في سنة الجمع في المطر، جمعوا معنا مرة الثانية، بعد ذلك اعتادوا وقالوا والله السنة دي إيه جميلة، أنها كانت مجهولة قبل ذلك. الشاهد الآن هذا لعذر. طيب ولغير عذر نقول الجمع في الحضر والإقامة لغير حاجة صحيح. عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة، جميعا بالمدينة، لا في خوف ولا سفر لا في أي عذر، جمع. قال أبو الزبير سألت سعيدا لما فعل ذلك، الصحابة بيسألوا في الجميل أدب العلم، لم يقل أحدهم طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن يولع في البيوت والآن هو يفعل. قلت لك منطق المؤامرة هذا اتركه، اترك هذا المنطق، منطق الطعن في الشيوخ العلماء، تعلموا من الصحابة. التلميذ يسأل، التابعي يسأل الصحابي، سألته سعيدا لما فعل هذا، لما صلى فعله، فأجابه الخبير بالأمر الخريط بالموضوع من صاحبه، قال سألت ابن عباس عما سألتني عنه. بيسأله هو النبي عمل كده ليه؟ قال له السؤال ده أنا سألت عنه ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لماذا؟ فأجابه ابن عباس الخبير بالأمر قال أراد ألا يحرج أحد من أمته. نعم وما أرسلناك إلا رحمة الله صلى الله عليه وسلم، تسهيل، تسهيل الأمة، تيسير على الأمة، أراد أن لا يحرج أحدا، لا يحرج على أمته، يوسع لا يضيق، أراد أن يوسع صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر، انتبه، خطبنا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الشمس غربت، المغرب راح، المغرب غريب، عدى الغريب، راح الغريب كمان، راح الغريب، والغريب مش انه راح الغريب، الغريب ان ابن عباس يخطب من العصر لحد قرابة العشاء، ثلاث أو أربع ساعات والناس إيه؟ قعود يسمعون. لكن طبعا مش كل الناس، مش كل الصحابة ولا كل التابعين. فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. بس طبعا انتبه، بعضهم لا يجرؤ أن يواجه ابن عباس، فبقول لي جنب الصلاة، ويقول لي جنب الصلاة، كلموا بعضك الصلاة. فطبعا ابن عباس خبير يسمع ويرى، انتبه، هو يريد أن يعلم درسا رائعا رضي الله عن أصحابه نبينا صلى الله عليه وسلم. هو يواصل، هم يهمزون ويلمزون الصلاة الصلاة. فجاء رجل من بني تميم، تميم أهل صحراء، جاء رجل من بني تميم فتكلم الصلاة الصلاة الصلاة، لا يفطر ولا ثاني، اقفل، ما فيش كلام، ممنوع، استحي من الشيخ، هو شغال، الصلاة الصلاة. هذا طبعا يؤكد على في حرص على الصلاة، نعم جزاه الله خيرا، في حرص على الصلاة. ولكن قال ابن عباس اسمع، أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. الله أكبر، الله أكبر، حبر الأمة وترجمان القرآن يقول له أتعلمني بالسنة؟ إيه ده؟ لو أن أحدا شيخا مشهورا علما وجاء واحد من أمثالنا وعتب عليه، فالشيخ قال له أنت اللي هتعلمني؟ والله يأكل الشيخ أكل، هذا ليس أدب، هذا ليس أخلاق. لا، ابن عباس هاجمه بغته، قال أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال ابن عباس مردفا ليجلي الحقيقة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب، لا من غير سبب، مش حاجة. شوف ابن عباس يقول ايه، يعني انا اخرت المغرب عشان اجمعه مع مين؟ معلش خلاص، هذا هادي من هادي النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال ابن عباس جمع نفسه بسبب كذا وكذا، والله اكمل او اكمل الحديث، انا لا اخفي شيء، لكن ما قالش اي شيء. رايت رسول الله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، خلاص انتهى الموضوع. قال عبد الله بن شقيق اللي هو بيحكي القصه، قال ايه؟ قال فحاك في صدري من ذلك شيء. في طالب علم اخوانا لماح ذكي ولكنه خلوق مؤدب عالي جدا، في شيء جوه كده يحيك لسه الامر ما اطمئنش تماما، لكن يقدح في ابن عباس؟ لا، خلوق، لا يقدح في شيخي ابدا ويتادب مع شيخي. ماذا يصنع؟ يقول فاتيت ابا هريره، ذهب الى عالم اخر في الصحابه، ابو هريره اكبر ابن عباس، شيخ كبير عالم، ابو هريره راوية الاسلام، فذهب الى ابي هريره يقول فاتيت ابا هريره فسالته ابن عباس فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا وكذا، يقول فصدق أبو هريرة مقالته. خلاص أبو هريرة قال نعم صدق وما فعله حق، خلاص انتهت المسألة. إذن الجمع في الحضر بغير عذر وبعذر كلاهما صحيح وجائز من فضل الله تبارك وتعالى علينا. لذلك أنصح إخواننا في المسجد، علموا الناس الجمع في المطر، علموا الناس الجمع في البرد الشديد والريح الشديدة، الجمع في الخلاص تعلم. وإلا يا إخواننا والله هذه السنن جهلت في بلادنا المسلمين، لو جمعنا قلنا نجمع المغرب مع العشاء مثلا في يوم مطر شديد كبلادنا فيها مطر شديدة، الناس تستنكر استنكار شديد ويرضوا من ذلك أن يصلي أحدهم في بيته ولا يأتي المسجد. طب العشاء يقول لك لا نصلي في البيت ولا نجم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتركون الهدي لغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعنى واضح، الحنابلة جزاهم الله خير توسعوا في المسألة دي وأكدوا على ضرورة العمل بهذه السنة. وأنا صليت وراء خلف أحد القضاة الحنابلة جزاه الله خيرا، فوالله يعني رأيت أجمع بمجرد أن يرى الريح، مرت الريح معاه هتشتغل يشم الريح أجمع، والقاضي جزاه الله خيرا. كان عندنا إمام مسجد كنا في الرياض في ذاك الوقت جزاه الله خيرا، وهذا ما تعلمت هذا القاضي جزاه الله خيرا كثيرا، يعني ما شاء الله دخلت يعني جاء بعض الريح فنفهم سيقول نجمع، ولكن يقول إيه؟ الإمام خلوق، الإمام خلوق، الإمام يأتي يقول يا شيخ نجمع أو لا نسمع، ما شاء الله قال يقول له اجمع، خلاص نجمع الصلاة. الجميل ما في إشكالية، المسجد كله يقبل والإمام يقبل والقاضي يقبل ونصلي ونصلي، بيننا عالم. نحن بحاجة لمن؟ والله نحن بحاجة لعلماء، لسنا بحاجة إلى أمثال هذا، نحب حاجة لنين ولا ما يفتون ونرجع إلى مقالاتهم. الخامس من أخطاء صلاة المسافرين، إذا أراد أن يجمع يقول لابد أن أجمع النية قبل الدخول في الفرض الأول. أنا أجمع الظهر مع العصر، قل له لابد أن تجمع نية قبل الدخول في الظهر، إنك ستجمع العصر بعده. لا، هذا لا يعني لا, لا, لا يوجد. إنما إذا أنا النية موجودة أصلا سأجمع جماعة بعدما صليت الظهر والنية لم تكن سابقة جمعت بعد ذلك فلا حرج، والأمر كله صحيح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين جمع وقصر أمرهم أن يستجمعوا نية لهذا الجمع على هذا الذي يذكره. ما قال ابن حجر يقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمؤمنين الذين كانوا معه، لم يقل له صلى الله عليه وسلم استجمعوا نية استحضروا لنا وستجمعوا العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. فلما لم يرد فنقول وبالله التوفيق الأمر والحمد لله رب العالمين فيه الساعة، وهذا من فضل الله علينا وعليكم. بذلك نكون قد انتهينا من أخطاء صلاة المسافرين. أعيد، ربما فيها أخطاء كثيرة أخرى لم نذكرها، وارد. نحن نجمع ما أمن الله علينا به، وأنت أخي الكريم استعين ربك تبارك وتعالى على أن تكمل ما نقص منا. ننتقل الآن إلى صلاة أخرى منتشرة شائعة جدا، ألا وهي صلاة التراويح. صلاة التراويح في رمضان، صلاة التراويح في رمضان. صلاة التراويح اسمها التراويح، اسمها ايه؟ تراويح، ترويحة، نصلي ونروح، نصلي ونروح. طب يصلي الركعتين في دقيقة بتروح على ايه؟ يعني اول خطأ في التراويح ظاهر جدا، الركعتين، الركعة الأولى الرحمن، الركعة الثانية علم القرآن، السلام عليكم، السلام عليكم، روح، تروح على ايه؟ جالك بانها ترويح، من اين اتيت بهذا؟ تروح على هذا، على من؟ طيب نبدا ونمشي بسرعه كده، اخطاء طريفه تحتاج تنبيه فقط لا غير، يعني لانه والله من فضل الله جل وعلا علينا اننا نجد في رمضان بركه، ونجد رجعه من الناس الان جميعا الى الانتظام في صلاه تروح مساجد، والمساجد الان تملى. قديما كنا نصلي في المسجد والله صفا واحدا، الان ما شاء الله المسجد ملان، حش المسجد مؤخرة ملآنة، مصلى الحريم ملآن، ومن عجيب صنع الله البركة والله يا أخواننا في النساء أكثر من الرجال، ما شاء الله في إقبال النساء، فتح من ربنا تبارك وتعالى. ولكن الأخطاء، انتبه الأخطاء. أول خطأ ترك التراويح في كل صلاة، كل شيء أول خطأ في تركه، كثير من الناس يتكاسل ويتركه. ما شاء الله، لو أنك الآن وزن الليلة مباراة نهائي كأس آسيا، نهائي كأس إفريقيا، بلاد القارات اللي فيها المسلمين منتشر، نهائي الكأس، تصادف أو توافق نهائي الكأس مع صلاة التراويح، نصلي ولا نشوف الماتش؟ إشكالية كبيرة. طبعا أنا أعلم في بعض الإخوة الأذكياء يقول لي أصلي وخلي زوجتي تسجل الماتش، يجمع الاثنين يصلي واحد يسجل الماتش في البيت. لا، الماتش ما ينفعش الا على الهواء، شوفوا على الهواء. لا يا اخي، لا ماتش ولا غيره، انت تشغل بايه؟ تشغل بطاعتك. هذه اوقات ان مرت لا تدرك، كما قالوا الزمن كالسيف لم تقطعه قطع، الزمن يمر ولا يعود، الزمن يمر ولا يعود، الزمن غريب يمر عليك وعلي ولا مرجع له، فادرك وتدارك زمانك. زماني وزمانك هو خزانتي وخزانتك. الزمان هذا رحم الله القاسم جاء مصر فمر على بعض المقاهي عند الأزهر، عالم جليل مر على مقهى فسأل مضيفه بعلماء مصر، أحد شيخ الأزهر جزاه الله خيرا، قال له يا شيخ ما هؤلاء يعملوا ايه على المقهى دول؟ فأجاب الشيخ قال يلعبوا طاولة وضومنوا بيضيعوا وقتهم. خد بالك العبارة المشهورة، بيعمل ماذا يصنعوا؟ يضيعون أوقاتهم. فقال آه لو يبيعون أوقاتهم لي. الشيخ لا يكفي 24 ساعة، يحتاج كام؟ يريد أن اليوم يكون 40 ساعة يكتب ويذاكر ويعلم ويتعلم ويعبد. لكن أناس يبيعون زمانه رخيصا ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك في ليلة القدر. فرمضان زمان مبارك، وإن كانت التراويح ليس بعزيمة، ولكن ينبغي لي ولك أن نجتهد في حضور التراويح. نذكر خطأ آخر سريع من أخطاء التراويح، وهو كما قلت لك التخفيف. التخفيف حتى أن التخفيف وأن صار نقرا كنقر الغراب، بل في التخفيف أصبح في إشكالية أخيرة نختم بها، إشكالية جميلة عجيبة. أصبح في منافسة بين المساجد، مين اللي يخلص الصلاة بدري؟ اللي يخلص الصلاة بسرعة يكون جمهوره إيه؟ أكثر. لا حول ولا قوة، تنافسون بعضا في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واهدنا وجميع إخواننا المسلمين لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، ولا تكملة لهذا المعنى في الحلقة القادمة التي أظنها الأخيرة، ولا يكون بيننا وبينكم آخرا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شاني. صم الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها، تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا، بتطهر وترفق وتداني. بالصلاة، بالصلاة، بالصلاة.
يا مغرور كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى تولية وباء.
قصائد وعظية.
إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظتي. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعتي. أينفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي. أترضى من العيش الرغيد وعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة؟ فيا درة بين المزابل ألقيت، وجوهرة بيعت بأبخس قيمة. أفان بباق تشتريه سفاهة، وسخطا برضوان، ونارا بجنتي. أأنت صديق أم عدو لنفسه، فإنك ترميها بكل مصيبتي. ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت، لمستهم لها بعض رحمتي. لقد بعتها هونا عليك رخيصة، وكانت بهذا منك غير حقيقتي. ألا فاستفق لا تفضحنها بمشهد من الخلق، إن كنت ابن أم كريمتي. فبين يديها مشهد وفضيحة يعد عليها كل مثقال ذرة. فتنت بها دنيا كثير غرورها تعامل في لذاتها بالخديعة. إذا أقبلت بذت وإن هي أحسنت أساءت وإن ضاقت فثق بالكدورة. وإن نلت منها ما لقارون لم تنل سوى لقمة في فيك منها وخرقتي. وهيهات تحظى بالأماني ولم تكن لتنزعها من فيك أيدي المنية. فدعها وأهليها لتغبطهم وخذ لنفسك عنها فهو كل غنيمة. ولا تغبط منها بفرحة ساعة تعود بأحزان عليك طويلة. فعيشك فيها ألف عام وتنقضي كعيشك فيها بعض يوم وليلة. وكن ذاكرا لله في كل لحظة ولا تنسه تنسى. فخذ بنصيحتي كلفت بها دنيا كثير غرورها تقابلنا في نصحها بالخديعة. عليك بما يجدي عليك من التقى فإنك في سهو عظيم وغفلة. تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة. تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة. ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي. فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبتي. أيا عاملا للنار جسمك لين فجربه تمرينا بحر ظهيرتي. ودربه في لسع الزنابير تجتري على نهش حيات هناك عظيمتي. فإن كنت لا تقوى فويلك من الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية. تبارز بالمنكرات عشية وتصبح في أثواب نسك وعفة. تسيء به ظنا وتحسن تارة على حسب ما يحب.